بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين الإمام العارف جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي رحمه الله تعالى، إلى أن قال: فصل. قد قررنا الكلام في تصحيح العزائم وحسن النيات وإعمال الهمام عند مباشرة الأعمال، ولا أن نذكر في هذا الفصل التحذير من الدخول في شيء من الأعمال والبر لغير الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطلب العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء ولتتجبروا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. كذا ورد أن الرب سبحانه وتعالى قال في بعض الكتب السالفة: إني ليس كل كلام الحكيم تقبل، إنما أنظر إلى همه وهواه فمن كان همه وهواه لي جعلت صمته ذكرا ونظره عبرا. وكذا ينبغي لك أيها الإنسان أن تحذر التحلي بشعار الزهادة وقصدك أن تتميز به على الناس لتعرف بذلك وتكرم به أو تنال به شيئا من عرض الدنيا الدنيئة، فإن ذلك صعب عند الله تعالى. ينبغي للسالك أن يتقيه ولا يهون فيه، فإن ذلك يفتح عليه أبوابا ضارة تسد عليه قلبه وهو لا يدري. قال علي كرم الله وجهه: عامل الدين للدنيا جزاؤه من الله النار. فالإخلاص أصل عظيم، وهو أثبت دعائم الإيمان، وعليه المعول عند العارفين، وهو على قدر إيمان العبد ومعرفته بالله عز وجل. فمن كان إيمانه قليلا كان إخلاصه ضعيفا، فإذا صفى القلب واستنار فاشتد تعلقه بالرب تعالى يصير العبد إذاك مواليا للحق جلت عظمته، فحينئذ يخلص العبد في الأعمال ويجانب الرياء. قال العارفون: إخلاص العبد من قوة اليقين، والرياء يتولد من فساد القلب وضعف اليقين. واعلم أن الإخلاص لا يتأتى لكل أحد ولو رامه، لأنه على قدر الجبلات والخلق. فأما أصحاب الأنفس الضعيفة والقلوب الفاسدة فيتعذر عليهم أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى عند المعاملات لضعف بصائرهم، فبصائرهم كأبصار الخفافيش لا تستطيع أن تقابل الشمس لضعفها، فيضطرهم الحال إلى أن يتقووا بنظر المخلوقين عند المعاملات لما قد جبلوا عليه من ضعف الأنفس وفساد القلوب. ولا كذلك أرباب القلوب الصافية المنورة، فإن الصدق شعارهم، لو رام أحدهم أن يخرج عنه لم يستطع لقوة بصيرته وصحة فطرته. والرياء هو الشرك الخفي، وهو ذنب عظيم مبعد للعبد عن ربه تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه وحقره وصقره. فالمؤمن يري ولا يرائي، أن يظهر من عمل ما يقتدى به، فهذا قصد حسن. والتمييز بين من يري ويرائي إنما هو بالنية، فاحذر أيها الأخ أن ترائي بشيء من أعمالك، فإن الرياء طريق الردي يسد الأعمال ويخرب القلوب.
عجارنا الله من ذلك ومن كل سوء. يتحدث الشيخ في هذا عن مظاهر لي الأعمال عن قصد وجه الله، تلتوي فيها الأعمال عن قصد وجه الله، يتنبه لذلك أصحابها أو لا يتنبهون. قال: فكما قررنا الكلام بتصحيح العزائم وحسن النيات وإعمال الهمام، فإنا نحتاج إلى أن نؤكد إقامة الأمر على الإخلاص لوجه الله والحذر من قصد غيره بما به يقصد، ومن إرادة سواه بما يراد هو تعالى به جل جلاله، فإن ذلك مجال اختلاط واختباط ومجال اشتباه عند العمال وعند السلاك وعند المتوجهين في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: أن نذكر في هذا الفصل التحذير من الدخول في شيء من الأعمال والبر لغير الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، ألا لله الدين الخالص. وابتدأ يستشهد بالحديث في طلب العلم، لا تطلب العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تتجبروا به في المجالس، في لفظ وما جاء عند الترمذي وغيره، ولا تصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي لفظ بل يتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الآخر الآتي بالسند الصحيح، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. إذن فيكون السالك والمتوجه إلى الله على حذر تام مما يصرف وجه قلبه عن إرادة وجه ربه جل جلاله وتعالى في علا، فإن للعدو المتربص في ذلك محاولات، إن عجز قبل العمل في أول العمل، إن عجز في وسط العمل، فإن عجز حاول في آخر العمل، فإن عجز حاول أن يلحق به فساد النية بعد انقضاء العمل، فله في ذلك محاولات كثيرات، ومعه في ذلك حيل ملتويات، وهو صاحب خبرة في التحيل، وصاحب خبرة في لي الوجهات والأعناق من ألوف السنين وهو يشتغل في هذا، ودفع الله شره عنا وزكى أنفسنا. قال لا تطلب العلم لتباه به العلماء، بل يقولون قرانا فمن أقرأ منا، فتعلمنا فمن أعلم منا، وهو قوم ذمهم صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الصحيح، كما جاءنا في صحيح البخاري وغيره، ذمهم عليه الصلاة والسلام وبين سوء عاقبتهم وشر مآلهم عند الله تبارك وتعالى. وليقولون قرانا فمن أقرأ منا، تعلمنا فمن أعلم منا، أولئك المباهون، ولا لتماروا به السفهاء. هذه آفات طلب العلم وآفات الاتصال بالعلم، المماراة، من الاعتراض على هذا وعلى هذا حتى يتحول الأمر كله إلى جدال وإلى نزاع وإلى خصام وإلى تحامل وإلى بغضة، كما هو حال كثير من الناس يحاول أن يتدين أو أن يتعلم، فيا ليته ما سلك هذا المسلك كان أقرب إلى السلامة وأرجى أن ينجو يوم القيامة من هذا الحال الذي تحول به إلى ممار مجادل مسيء الذن، شغله الانتقاد وشغله الحط من قدر الناس والعياذ بالله تعالى، وإذا تجبروا به في المجالس ولا تصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار النار، أي معرض بذلك لأن تحرقه النار، لأن يدخل النار، لأن يؤول إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما بين لنا في الحديث أيضا قمة من قمم النية في طلب العلم، وقال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فعلمنا نية إحياء الإسلام، معنى إحياء الإسلام أن تكون حيا باستسلامك لله تبارك وتعالى وتحيي معالم هذه الحقيقة في من حواليك بصدقك وأدبك وتواضعك وإخلاصك وحسن بيانك وحسن وأدائك لحق العلم على هدي النبوة، على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحيي الله تعالى الإسلام وينسب ذلك إليك ويجعله على يديك، وهو المحيي سبحانه وتعالى. قال: وكذا ورد أن الرب سبحانه وتعالى قال في بعض الكتب السالفة: إني ليس كل كلام الحكيم أتقبل، يعني مهما صدر القول فيه حسن وفيه بلاغة وفيه رونق الفصاحة وفيه المعاني الجميلة، لا يكفي هذا لأن يكون مقبولا عند الرب، بل الأمر كما قال العارفون إن دعاء الله تعالى من سليم الجنان أقبل إلى القبول من فصيح اللسان. إني ليس كل كلام الحكيم أتقبل، لا يظن أن من ضبط العبارات وزخرف المقولات أنه ارتفع في الدرجات أو قبل عند رب الأرض والسماوات. لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، ما هو حسن القول. وقال: إني ليس كل كلام الحكيم أتقبل. حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذايق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. وكم رأينا في أقطار يرد إليها من ليس بمنطلق اللسان ولا فصيح في الكلام فينتفع به الخلق ويوصل إلى الخالق وينشر الهدى ويسلم من على يديه من يسلم، ويرد إلى تلك البلدان أصحاب بيان وفصاحة أضعاف ما عندهم مضاعفة ولا يسلم على يدهم واحد ولا يخشع بهم قلب ولا يصلون أحد إلى الرب جل جلاله. لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، إني ليس كل كلام الحكيم أتقبل، إنما أنظر إلى همه وهواه، إنما أنظر إلى همه وهواه. أين همه وماذا يهوى؟ يهتم بماذا؟ يريد ماذا؟ يقصد ماذا؟ يهوى ماذا؟ إنما أنظر إلى همه وهواه، فمن كان همه وهواه لي جعلت صمته ذكرى ونظره عبرة. وفي الماثور: اجعل صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وأيضا ويذكر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أحسن إلى من أساء إلي وأن يكون صمتي فكرا نطقي ذكرى ونظري عبرة. سبع خصال هي معارج الكمال. أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأحسن إلى من أساء إلي، أن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. إنما أنظر إلى همه وهواه، فمن كان همه وهواه لي جعلت صمته ذكرى ونظره عبرة. وكذلك ينبغي لك أيها الإنسان أن تحذر التظاهر بمظهر الزهد في عين الرغبة في الدنيا. كيف؟ تأخذ شيء من أشكال الزهادة ليقال زاهد، هذا عين الرغبة في الدنيا. تأخذ شيء من أشكال الزهادة ليرثى حالك، لتعطى المال، هذا هو طلب الدنيا بالضبط، هذا هو الحرص عليها بالضبط. ها، فإيش نفعت الصورة اللي صلحت لنا؟ ينبغي لك يسأل أن تحذر التحلي بشعار الزهادة، وقصدك أن تتميز به على الناس لتعرف بذلك وتكرم به، أو تنال به شيئا من عرض الدنيا الدنيئة، كما يتساهل بذلك بعض الناس وتستحليه نفوسهم وطباعهم. قال: فإن ذلك صعب عند الله، لأنه منافقة، ولأنه مغالطة، ولأنه استهزاء. يظهر مظهر الزهد والقصد أن يتميز على الناس، هذا هو الرغبة في الدنيا، قصد أن يعرف بذلك ويكرم، هذا هو الرغبة في الدنيا، ينال بشيء من عرض الدنيا الدنيا. قال: فإن ذلك صعب عند الله تعالى، خطر على صاحبه، ينبغي للسالك أن يتقيه ولا يهوين فيه، فإن ذلك يفتح عليه أبوابا ضارة تفسد عليه قلبه وهو لا يدري، فلا يتظاهر بزهد ولا بغير من المقامات الشريفة، إنما يطلب التحقق بها في باطنه في معاملته لربه مع خلوه من الدعوى والتظاهر. وقد مدح الله أرباب الزهادة المتعففين فقال: الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أولهم فوق يحسبهم الجاهل أغنياء، وذاك يكون عنده ما عنده يظهر أنه ما عنده شيء، عكس هذا تمام. فكما استحق هذا المحمد من الله والثناء، فللآخر المذمة والسب، والعياذ بالله تعالى. قال علي كرم الله وجهه: عامل الدين للدنيا، الذي يعمل أمر من أمر الدين ويتظاهر بمظهر الدين وقصده الدنيا، قال جزاؤه من الله النار، هذا قليل أدب مع الرب، ما ينافق عباده وخلقه ويتجرع عليه ويتظاهر أنه عابد وأنه زاهد وأنه صابر وأنه متواضع وهكذا، فيصير هذا المسار كما ترى بعض اليهود الغاصبين الظالمين يتباكون عند كثير من وسائل الإعلام في الأماكن أنهم يضطهدونهم وأنهم ما يريدون لهم عيش في الأرض، وهم يقتلون خلق الله ويحتلون بلاد الناس ويأذون الخلق ويقولون هذا مسلك يهود، من تصلح نفسك زاهد وقلبك يجمع المال من أي فكر منين يجيبه، ليت الظاهر بعد تصلح كما اليهود تغالت. وهكذا عامل الدين للدنيا جزاؤه من الله النار، لأنه أساء الأدب مع الله تعالى، ويظهر عمل الدين وقصده الدنيا. فالإخلاص أصل عظيم، هو أثبت دعائم الإيمان، اللهم ثبتنا عليه واجعلنا من أهله يا رب العالمين، وعليه المعول عند العارفين. ولكن الإخلاص مرتب في هذه القلوب على قدر قوة الإيمان، كل ما قوي الإيمان بالرحمن تعظيمه واستشعار المآل إليه انبعثت بواعث الإخلاص له. لهذا قال وهو على قدر إيمان العبد ومعرفته بالله عز وجل. إذا قوي الإيمان واتسعت المعرفة وجه وجهته إليه وحده وأخلص الوجهه الكريم، لكن ضعيف الإيمان قليل المعرفة بالله تتجاذبه الأهواء جمنا ويسرى ويريد ذا وذا وذا وذا، ما يعرف يقصد وجه الله لأنه ما عرف الله، لأنه ما قوي إيمانه بالله، فكيف يقصد وجه الله؟ فمن كان إيمانه قليلا كان إخلاصه ضعيفا. فإذا ما آمن إلا بالدينار والدرهم إيمان قوي، فلا بد يقصد الدينار والدرهم. وإذا كان ما آمن إلا بالجاه والمنزل الناس وكان إيمانه بها قوي فلا بد أن يقصدها. لكن إذا آمن بالله وكان إيمانه قوي يقصد الله. ولذا قالوا في الأصفياء الصادقين ولغير الله ما قصدوا. إيش تحوي هذه الكلمة من معاني ولغير الله ما قصدوا؟ أوه إيش التنزه هذا، إيش القدسية هذه التي ارتقوا فيها، سبحان معظيم. ودي غير الله ما قصدوا، وقصدهم الرحمن في القول والفعل، قصدهم الرحمن في القول والفعل. إن قالوا فقصدهم الرحمن، فعلوا قصدهم الرحمن، إن قاموا قصدهم الرحمن، جلسوا قصدهم الرحمن، إن أعطوا قصدهم الرحمن، منعوا قصدهم الرحمن، إن أحبوا فقصدهم الرحمن، وإن أبغضوا قصدهم الرحمن. وكذلك يسافر قصده الرحمن، يقيم قصده الرحمن، الرحمن وقصدهم الرحمن في القول والفعل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل. مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغيب. فإذا صفى القلب واستنار اشتد تعلقه بالرب، إذا تعلق بالرب أخلص للرب، قصد وجه الرب وأفرد القصد لهذا الإله، مولع بمولاه، متعشق قرب مولاه، يحب مولاه، يعظم مولاه جل جلاله، فبد يقصده على قدر هذا التعظيم والمحبة والإيمان والولع بالرب، يقصد الرب يا رب يا رب. يصير العبد إذ ذاك مواليا للحق جلد عظمته، يقدم أمره على كل أمر. فإن الهوى حق الرجال خلص روح قد تبع لما جابه محمد، خلص ما عاد بقي عنده هوى للسواء، ما عاد بقي هوى للسواء لأنه على الطريق السواء. الله أكبر. يصير العبد ذاك مواليا للحق جلت عظمته، فحينئذ يخلص العبد في الأحوال لجانب الرياء، فهو يترقب مواطن الرضا. فإن مواطن الرضا موالي للحق، يترقب ويتطلب مواطن الرضا حيث الرضا الحق يمشي. قال واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله، يقول سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهم يتطلبون مواطن الرضا، وما كان أرضى للمولى كان أحب إليهم، ولكن برز لهم ذلك جليا في من خرجوا معه، ها اتبعوه ومشوا معه واقتدوا به ولا تخلف عنه، واتبعوا رضوان الله. هو رضوان الله، هو رضوان الله. شاهد الآية الأخرى قال والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فهذا هو رضوان الله. اللهم ارض عنا ارض عنا نبيك، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من أجل تخشونهم، من أجل ترجونهم، من أجل تقصدونهم، من أجل تلتفتوا بوجهتكم إليهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اللهم قوي لنا الإيمان واليقين. قالوا يعرفون إخلاص العبد من قوة اليقين، والرياء يتولد من فساد القلب وضعف اليقين. ولهذا قال: واعلم أن الإخلاص لا يتأتى لكل أحد له رامة. كل الناس يقرون بفضل الإخلاص ومكانته وشرفه وأنه واجب، ولكن ما يتيسر لكل أحد. فهو إذا كان ضعيف الإيمان، قليل المحبة للرحمن، قليل الحضور مع الرب جل جلاله، كل ما يعمل عمل ويريد يخلص فيه يغلب عليه ما هو حاضر معه، ما هو مؤمن به، ما هو غالب عليه، ويروح هنا وهنا ما يستقر على قصد وجه الله، حتى يعظم الله في مشهده، يعظم في قلبه. هذا يكون الله أعظم، يكون الله أكبر، يكون الله أجل، يكون الله أحب. إذا كان كذلك يقصده. اعلم أن الإخلاص لا يتأتى لكل أحد ولو راما، الكل يسلم بفضيلة الإخلاص ويعلم أنه واجب، ولكن ولو رامه ما يتحقق به، لأنه على قدر الجبلات والخلق، على حسب الإيمان والتعظيم والمحبة، على قدر المعرفة بالله. فأما أصحاب الأنفس الضعيفة والقلوب الفاسدة فيتعذر عليهم أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى عند المعاملات لضعف بصائرهم. والبصيرة إذا ضعفت صارت يضرب المثل بالبصر الضعيف الذي للخفاش. فالخفاش هذا النوع من الطير له بصر ضعيف، ولضعف بصره ما يبصر إلا في نور خفيف، لكن إذا في نور مشرق يعمى، ما عاد يشوف شيء. ولهذا يصير طول النهار والشمس شارقة وأعمى، ما تشوفه إلا في الليل يجي. وعد قبل ما تكثر هذه الكهرباء كنا نشاهد كثير يجي. فهذه أبصار الخفافيش، إذا جاء النور الذي يتضح به الأمر أكثر ما عاد يشوف. وبصائر خفافيش البشر مثل أبصار الخفافيش، إذا توجهت نحو الرب عميت ما تشوف شيء، يضعف الإيمان، ما تعرف تقصد وجه الله، وما يطابعها نور الإخلاص، بغت إلا الظلمة حقها. قال: فبصائرهم كأبصار الخفافيش لا تستطيع أن تقابل الشمس لضعفها، ويضطرهم الحال إلى أن يتقووا بنظر المخلوقين عند المعاملات لما قد جبلوا عليه من ضعف الأنفس وفساد القلوب. ولا كذلك أرباب القلوب الصافية المنورة، اللهم ألحقنا بهم واجعلنا منهم. لا كذلك أرباب القلوب الصافية المنورة، فإن الصدق شعارهم. هذا بالعكس، لو رام أحدهم أن يخرج عنه لم يستطع لقوة بصيرتي وصحة فطرتي. وإنما الرياء شرك خفيف، كيف يرتضون، كيف يتهاونون به، كيف يدخلون فيه؟ والشرك الغبي وهو ذنب عظيم مبعد للعبد عن ربه سبحانه وتعالى. من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه حقره وصغره. في الحديث: من يرائي يرى إلا به، من سمع الله به. يعني أظهر للناس المحاسن وهو صاحب العيوب، سمع الله به، أظهر معايبه للخلق. من يرائي يرى إلا به، يكشف حباطن حقيقته للناس. وغالب ما يتعجل ذلك في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة كل شيء مكشوف بعد، إلا من ستره الله. فالمؤمن يري ولا يرائي. ولهذا كثيرا من أهل التجبر والتكبر ما يخرجون من الدنيا إلا وقد نالتهم مظاهر الصغار والذل، وبعضهم لا يخرج من الدنيا إلا وقد صار يتلطخ بقدره وما يخرج منه سبحانه جزاء ما كان أساء الأدب مع الرب وتكبر مع الخلق. نعوذ بالله من غضب الله. فالمؤمن يري للأجل يقتدى به ولا يرائي أن يظهر من عمله ما يصلح للاقتداء إذا صار مقتدا به. فيري يظهر من العمل ما يصلح للاقتداء كما قال سيدنا الحداد في إظهار الصدقة يكون أفضل لمن أمن الرياء وأمل الاقتداء أمن الرياء وأمل الاقتداء فهو يري ولا يرائي. الله الله يظهر من عمل ما يقتدى به فهذا قصد حسن. والتمييز بين من يري ويرائي إنما هو بالنية الخفية المطلع عليها رب البرية وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحذر أيها الأخ أن ترائي بشيء من أعمالك فإن الرياء طريق ردي يفسد الأعمال ويخرب القلوب. ما تستحي منه مظهر عبادته وقصد لخلقه فيها كيف ترى الخلق يردون من أظهر إكرامهم وإجرامهم لأجل غرض له يقول هذا كذا ما يحبنا ذا إلا له مصلح هذا الغرض ما يقبل منه مظهر الإكرام والإجرام يقول هذا ما هو داريب ولا بقدر يذل قدامك شوف يقول لي كذا قدامك يظهر الإكرام. فالخلق نفسه ما يقبلون مظاهر الإكرام والإحسان إذا فيها غرض ثاني ورب العالمين تقوم تصلح له عبادة وإذا تقصد غيره وتظنه مضحكة ولا مسخرة ولعبة أمر ما ترتضي لنفسك أنت بتعامل بربك وأنت مخلوق لا أنت خالق ولا منعم ولا مستحق ما ترضى لنفسك. واحد يظهر مثال أمرك ويظهر إكرامك وهو اللي يقصد واحد ثاني ولو غرض ثاني. ألا لله الدين الخالص. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك تفرق معنى حسن العبادة. يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبرك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في خير ولطف وعافية وبنيت فمرضنا وعافية مبتلانا وصلح ظاهرنا وخفايانا وختم الله لنا بالحسنى وطول العمر في عافية كما يحب على ما يحب في خير ما يحب وصلح شؤون المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد.